أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثانية في باب الأوامر في الحقيقة الجهة الثانية في مادة الأمر وليس في صيغته، وإن كان الحديث يعني من خلال العبارة وغير العبارة يتشعب، مرة يتحدثون عن المادة ومرة يتحدثون عن الهيئة ومرة يتحدثون عن كليهما دفعة واحدة، كل هذا يصير نظريا يصير لأنه كله أمر في الحقيقة. مثلا هذا المطلب الذي هنا يقوله وهو اعتبار العلو في الأمر ينطبق على المادة والهيئة معا، أن شخصا يأمر شخصا ينبغي أن يكون أعلى منه منزلة حيث مطاع بالنسبة إليه، هذا مقفر أن يقول له أمرك بكذا الذي هو مادة الأمر، أما يقول افعل من قبيل اذهب أو ائتني بكتاب أو ائتني بماء أو أي شيء أيضا هو أمر، فمن هذه الناحية لا يفرق كونه يتكلم عن مادة الأمر أو عن هيئة الأمر. في الحقيقة الحديث عن كليهما معا، وإن كان العنوان الأصلي في أول باب الأوامر إنما هو عن مادة الأمر، لكنه منهج دقيقة بالدرجة المعقولة لا يوجد، وإنما وياه حسب ما يناسب المقام. فهنا يقول الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، أن الأمر بما هو أمر ينبغي أن يصدر من العالي إلى الداني، لا من المساوي إلى المساوي ولا من السافل إلى العالي، لابد أن يكون المراد هكذا، أن الوضع الأصلي للأمر هو هذا، هو ما يصدر من العالي إلى الداني. طبعا هذا في أمر جمع أوامر وليس أمر جمع أمور، هذا ينبغي أن يكون واضحا، الأمر بمعنى الطلب يكون من العالي إلى الداني، فلو كان استعملناه في طلب المماثل إلى المماثل نكون قد عملنا مجازا لأنه على خلاف المعنى الموضوع لا. وكذلك شنو لو استعملناه في طلب الداني من العالي أيضا قد استعملناه مجازا، ليس بأمر، وكأنما يعطي هذه الفكرة أن ما نتوهم أنه أمر من الداني إلى العالي يصح السلب عنه وليس بأمر. فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية والمجاز، أنا هكذا أقرأ العبارة، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء. يوجد هناك أمران علو واستعلاء، علو واقعي هذا أن الإنسان حقيقة الطالب يعني موجه الأمر والطلب حقيقة أهل لذلك أي لتوجيه الأمر والطلب، مطاع أي عالي مثل، وأكو استعلاء أنه أنا أوجه أمري بصفتي عاليا بصفتي لي حق الأمر، أما لا أشعر بذلك، واحد كلش متواضع وترابي وبعيد عن الدنيا وما فيها لا يشعر بالاستعلاء فيأمر، لاحظوا حينئذ راح تصير الاحتمالات عديدة، هل أن الأمر وضعا وحقيقة مشروط بالعلو الواقعي فقط ولو بدون استعلاء سواء استعلى أو لم يستعلي، هذا هو رأي لكم، أو بالاستعلاء مشروط بالاستعلاء سواء كان عاليا حقيقة أم لم يكن عاليا، أما مشروط بضمهما معا العالي إذا وجه أمره بصفته عاليا الذي هو معنى الاستعلاء كان امرا, والا فلا. اذا كان العالي حقيقة ما موجود صفة العلو الحقيقية او صفة الاستعلاء ما موجودة فليس امرا, او انه لا مشرف لا بهذا ولا بهذا كل شيء. بس هو يدافع عن احد الاحتمالات وهو انه ان وضع الامر مشروط بالعلو الواقعي, واقع انه اعلى مني ويأمرني سواء شعر بعلوه ام لا, وسواء وجه امره بصفته عاليا ام لا. فلو استخفض بجناحه شعر انه جاني ولو بالغلط نقدر نقول, ووجه امره ايضا يكون امر. بالعكس وهو ما اذا كان الداني الواقعي كما لو كان الولد امر اباه وهو يشعر بالعظمه والفخفخه, كما لو كان الابن وزير والاب فقير ليس امرا لان الاب عند الله اعظم من الابن مثلا. كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ان الانسان او اي واحد يشعر بانه يامر بصفته عاليا باللغه الحديثه استعلاء, وبلغه اخرى يلبس ثوب العلو ويامر, عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي امرا سواء كان بصفه الاستعلاء ام لا, لانه الاستعلاء غير دخيل في الموضوع. فلو لم يكن مستعليا بل كان مستخفضا ايضا هو امر, ولو كان مستخفضا بجناحه او لجناحه ومحقر نفسه بالنقول. واما احتمال اعتبار احدهما فهو ضعيف او فضعيف. نقول انه المهم هو وجود العلو في الجمله الجامع بين العلو الحقيقي الصحيح والتكبر العلو الادعائي الاستعلاء. احدهما لو وجد لصح اطلاق الامر, فالامر العالي حقيقه امر مثلا, والذي يدعي العلو ايضا امر بصفته يدعي العلو, اما لا هذا ولا هذا فليس امر. يقول ضعيف لا يجيب عليه في الجواب معتد به, الا انه سوف ياتي في السطر الاتي او الذي بعده ان هذا الحقير الذي يامر ليس بامر سواء استعلى ام لم يستعلي, فراح يطخ بهالنظريه الحقير اذا استعلى بحسب هذه النظريه امر بصفته مستعليا, لانه يقول بانه الجامع ما بين العلو الحقيقي والاستعلاء, وهذا استعلاء احد فردي الجامع اذا فهو امر. ذيك النظريه اللي يقول لا انه هذا حقير بينه وبين نفسه فلا نقبل امره, امره ليس بامر حتى لو ادعى العلو او استعلاء نعمل عليه. وتقبيح الطالب اي الامر من الطلب, أليس الأمر هو الطلب؟ وتقبيح الطالب السافل, سافل يطلب من هو أعلى منه, قبيح يقولوا له دي ظهرك روح البس الباب. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه, من العالي الذي استعلى عليه السافل, فصار العالي مستعلى عليه من قبل من هو أدنى منه. تقدمتني أناس كان خطوهم بعيد خطوي ولو أمشي على مهلي, لا أكذا بالأخرى صار شيء أنه هذا أسفل مني بكثير الآن فوقي وجاي أمرني على كل حال من هوان الدنيا على الله قد يفلت ليس قليلا. من العالي على المستعلى, العالي المستعلى عليه وتوبيخه نلزم هذا نقول له انت شلك حق انت سابق ذاك البعيد شلك حق تؤمر هذا الرجل هذا اعلى من هذا ليس امرك امر اصلا. لكن هذا يكون يستد الشيخ الأخون أنه ليس أمرا يصح السلب عنه. مرة نقول له أنه أنت ما حقك أن تؤمر إلى باب الجواب، مرة نقول له أنه أمرك ليس بأمر، ليس الوضع اللغوي لكلمتك افعل أنه أمر. مقصود الذي ينفع الأخون الآن هذا، وليس مجرد التوبيخ، وبذلك مو واجب الطالب بظهره. وتوبيخه بمثل أنك لم تأمر، أي أنه أمرك الذي صدر إنما أمر مجازي وليس أمر حقيقي، ليس بأمر، إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة، إنما نوبخه على استعلائه. هذا كأنه شنو الآن صار الصورة واضحة. وتوبيخه يعني إن قلت أنه هذا الرجل الذي سافل وأمر الذي أعلى منه، نوبخه ونقول أنه أمرك ليس بأمر، إذن فأمره مجازي وليس حقيقي كما الآن قلت. جواب ذلك هو الجواب، إنما هو شروع في الجواب أنه لا، هذا وحده لا يصلح أن يكون دليلا على مجازية الأمر من هذا الداني، لأننا إنما نوبخه لاستعلائه، وأنه يخلي قدم فيما لا يستحق، أو يخلي كرسي عالي فيما لا يستحق، ويأمر من هو أعلى منه، لا على أن شنو على أن صيغة أمره ليست بأمر، هذا لا دخل له في الموضوع، وإنما هو أساء الأدب أساسا، إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، أي بصفته مستعليا. وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه. إنما العرف يسمي أمره أمرا هذا المستعلي، لأنه الاستعلاء يعني شنو؟ يعني اعتبار العلو، فهو كأنه ينزل نفسه منزلة العالي ويدعي العلو الحقيقي، ويكون مقتضى ذلك أو قضية ذلك شنو؟ أن أمره أمر، أي صادر من العالي، يعتبر نفسه عاليا، فالأمر إذن صادر من العالي الشكل. وكيف كان؟ فنستدل بدليل واحد أي الأخون، ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية، نقول أنه أمرك ليس بأمر، لم يضع الواضع الأمر لمثل هذه الحصة ولمثل هذه الصورة، حتى ولو كان مستعليا، سواء كان مستغفرا السافل يشعر بسفالته ويأمر هذا واضح، أو أنه لا يشعر بعظمته ويأمر، كما يدعون جنون العظمة يشعر أنه هو كبير مهم ويأمر. لكنه سبحان الله، هل هذا الدليل كافي أم لا؟ كفاية غلط حبيبي، لأنه لاحظوا النظير مع النظير لم يذكره. نعم إذا قبلنا أنه من السافل ليس بأمر، فهل أنه من النظير أيضا ليس بأمر؟ لا ملازمة بينهما، لأنه ذاك أشد حالا من النظير، فإذا صح السلب عنه فلا يلازم أنه يصدق السلب عن النظير طبعا. الجهة الثالثة، هل أن الأمر موضوع للوجوب أم لجامع الطلب الأعم من الاستحباب والوجوب، ولا احتمال ثالث أنه موضوع للأعم من الإباحة والاستحباب والوجوب؟ كعرض أكو شيء احتمال موجود، لكنه لا، الاحتمال المعقول هو هذا أحد احتمالين، إما للوجوب وإما للأعم من الاستحباب والوجوب. يصير إذا استعمل في الوجوب فهو استعمال حقيقي، وإذا استعمل في الاستحباب أيضا استعمال حقيقي، لأنه حصة من هذا الجامع الأعم من الاستحباب والوجوب. وأما إذا كان موضوعا للوجوب خاصة فاستعماله في الاستحباب مجاز، لأنه استعماله في غير موضع على بالإباحة. أريد أن أفتح عنكم على شيء سوف يأتي، الأمر في مورد الحظر في الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا يعني واجب عليكم أو يستحب لكم، لا هذا ولا هذا، وإنما هو للإباحة. القدماء تخيلوا أن الأمر موضوع للأعم من الإباحة والاستحباب والوجوب، بس لا، ذاك في مورد الحظر إلى غير الشيء. هنا نقول الأمر بلا قرينة أنه مورد حظر أو أي شيء، في طبعه ووحده ماذا يدل؟ لا يدل على الإباحة طبعا لا يحتمل، وإنما يدل إما على الوجوب وإما على الجامع بين الوجوب والاستحباب، كما أنه لا يحتمل أنه موضوع لخصوص الاستحباب. لاحظوا بعيد استعمل الوجوب مجازا، هذا أيضا لا يحتمل، وإن كان لعله بعض الصدماء قايلين به لكن ليس بصحيح. طبعا المنطقي هو هذا الاحتمالان. الخطوة الأخرى أنا ما أدري ماذا يحصل للآخر، لكنه في حدود فهمي أننا ينبغي أنه نتكلم عن مادة الأمر تارة وعن صيغة الأمر أخرى، مو شيء جرى فجرى كأننا لا نعلم أننا نتحدث عن المادة أو عن العلم، مجهول من هذه الناحية. يبدو من سياق الكفاية أن المسألة فيها غموض أو جهالة من هذه الناحية وليس فيها تفكير. مثلا أنا قلت في الدرس مرينا على بعض الأوامر، قلت أن صيغة الأمر موضوع للوجوب وليس للجامع بين الوجوب والسبب، أما مادة الأمر لا، موضوع للجامع بين الوجوب والسبب وليس للوجوب. فعلى كل حال المهم أنه ممكن التفريق بينهما، أما نسوق مساق واحد ليس بصحيح. وهنا نكاتب لفظ الأمر، لفظ الأمر أي منهما؟ أمر هو مادة الأمر أيضا لفظ الأمر، هيئة الأمر أيضا لفظ الأمر، سبحان الله. على كل حال لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، الرجال يقول أشياء نفسه لفظ الأمر على إجماله إما الهيئة إما المادة حقيقة في الوجوب، أي موضوع من قبل الواضع اللغوي الأصلي للحصة الوجوبية الإلزامية. لماذا؟ للتبادل. إذا قلنا مثلا شنو افعل، افعل صيغة افعل استدعنا من مادة الأمر، افعل صلي كذا حجة زكي خمس، فهمنا شنو؟ فهمنا الوجوب والإلزام لانتباقه أي تبادره عنه، أي تبادر الوجوب عن الأمر عند إطلاقه وعدم وجود القرينة المخالفة لطبع المطلب ولطبع اللفظ والوضع. ويؤيده قوله تعالى طبعا في المعالم يسوق هذه الآيات على اعتبار أنها أدلة سمعية على وضع الأمر للوجوب. لا الرجال أفهم من ذلك لأنه قارب عالم يعرف معايبه شنو، لا يؤيده كم مؤيد جزا الله خير من هذه الناحية أحسن مع أن صار له 300 سنة. طبعا فكر الإمامي الأصولي وغير الأصولي متطور إلى حد لم يبقى للمعالم أثر حقيقي في الأذهان، وإن كان تدرس بحيث أن صاحب المعالم الآن لو حشر يكون يحضر خارج عند أي واحد من العلماء إذا ابتهم ولن يفهم ويحضر لمعة عند أحد العلماء. ويؤيده قوله تعالى، هذا مفخرة للفكر الشيعي أنه دائما في تطور حديث. ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنه لو كان موضوعا للجامع بين الوجوب والاستحباب قال لي الشارع المقدس صلي، الله قال لي صلي، أمره من هو يعني الله، الله قال لي صلي، لأن أنا أجي يوم القيامة أقول له أنه أمرك للجامع بين الوجوب والاستحباب، فأنا أجريت صالة البراءة عن الوجوب وبنيت على الاستحباب وتركت الصلاة. لو كان هكذا إذا حذر ما إذا أنا صادق في حجتي الكاملة إذا كان موضوعا للجامع بين الوجوب والاستحباب، لكنه إنما ينجز الحذر ويصح الحذر والتحذير فيما إذا كان موضوعا للوجوب، حينئذ يجيبني الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه مثلا أو أي شيء أنه لا أنا كنت أقصد الوجوب، أنا كنت أقصد المعنى الحقيقي الموضوع له، والمجاز مو المفروض أنه كل لفظ إنما يحمل على المعنى الحقيقي، لماذا لم تصلي ويلقى بي في النار. فهو يقيم الحجة من الأول القرآن طبعا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي وجوبي الموضوع للمعنى الإلزامي الذي يعاقب على تركه، فتكون الآية دليلا على الوجوب. وقوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، تنظيف الأسنان ضروري جدا. وطبعا الأشياء المعاجين التي حدثتها الحضارة الأخيرة ما موجودة، كانوا يفركون أسنانهم بأي شيء من هذا القبيل، والسواك حقيقة ثبتت منافعه على كل حال بالعلم الحديث أيضا هذا لا أريد أن أدخل فيه. المهم أمرتهم لو كانت القضية استحبابية مشقة ما أكون أشق على أمتي بعد ما تصير تسوي تلما تسوي. المستحب ليس فيه مشقة عبي. إنما أمرتهم أي ألزمتهم. زين أكو قرينة على ألزمتهم ماكو، وإنما نفهمه بطبعه من اللفظ. وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قوله أتأمرني، أتأمرني أي أتلزمني الشيء. تأمر بمعنى أنا بالإلزام، أما لا بها باب الجواب أنه أنسحب من الموضوع أنه في تسامح في استحباب. قال لا، قال لا، إنما أنا شافع كذي تدين سوين كذي مثلا. قال أتأمرني يا رسول الله؟ لا، بل أنا بل إنما أنا شافع. هنا أريد أن أنبهكم على شيء، لأنه أنا قلت لكم أن المسألة شنو مرددة بين مادة الأمر وصيغة الأمر. زين هنا أنا شنو في هذه النصوص في الآية وفي الحديث مادة الأمر؟ قل لأمرتهم بالثواب فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني أنه صار دليل على أن مادة الأمر هكذا تدل على الوجوب. شوف أنا سوف أخطو لك خطوة أبدل وجدانك، هو يهم سهلة. مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالثواب، يعني قال لنا آمركم أن تستاكوا، لا يعني استاكوا أي شنو؟ أي صيغة افعل، هو ليس مادة الأمر وإنما صيغة الأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني حينما يقول آمركم أن تصلوا أو صلوا، سبحان الله إحنا داعسين يعني صل، فمجموعة أوامر موجودة بصيغة الأمر، هذا يعبر عنها بلفظ واحد وهو مادة الأمر لا أكثر ولا أقل. فلا تشويش يعني ما معلوم عن أي منهم ما يشي. وصحة الاحتجاج على العبد والمؤاخذة بمجرد مخالفته بمجرد مخالفة أمره، هذا أيضا دليل أنه شخص أمر بمادة الأمر أو بهيئة الأمر على أي حال، أمر من قبل شخص مطاع فعصى فيعاقب. استحقاقه صحيح يعاقب، لكن إذا كان يذهب قارئ كفاية ويقول أن الأمر جامع الوجوب والاستحباب وأنا أعطيته لعله للاستحباب وأجريت إصالة البراءة عن الوجوب، إذن هو ما مستحق للعقاب، فمعاقبته تدل على أن الأمر موضوع للوجوب وإلا لم يستحق العقاب. وصحة الاحتجاج على العبد، شوف هذا الواو معطوف على شنو؟ لا يبعد الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. ليه؟ لأسباب وبراهين عديدة، أولا لانتباقه، وثانيا لصحة الاحتجاج. البرهان الثاني صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، أمر الأمر بلا قرينة على الوجوب ولا قرينة على الاستحباب، تحمل على الوجوب ويعاقب على العصيان، هذا هو. وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، أنه أمره الله بالسجود إبليس عليه اللعنة ولم يسجد، عصى وأخرج من الجنة، كانت عقوبته هو شنو؟ الطرد وطرد، اهبطوا جميعا فإما يأتينكم من يهودان العسلي بعد شاهد مهم. هذا هم أيضا بنفس الإشكال والإجمال الذي قلته قبل قليل، هو ماذا قال للملائكة بالله؟ قال آمركم بالسجود بمادة الأمر، وإذ قلنا للملائكة سجدوا بهيئة الأمر وليس بمادة الأمر حبيبي، مع ذلك عبر عنها هنا بمادة الأمر إذ أمرتك، ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. شوف هي الآية هم بها لوفا، هو ما منعك أن تسجد، مو ما منعك أن لا تسجد. أكو لغة عرفية، لغة عرفية موجودة قلة من الناس يتكلمون. مثلا أنا أسوي مجلس تعزية، قليلين الحضور كلش، أقول ما حد ما إجى، قول لا وما حد ما إجى يعني شنو؟ نفي نفي إثبات حبيبي، يعني كل الناس إجوا، لا يعني هو يراد أنهم ما حد إجى، هم يقولون ما حد ما إجى. هذه الآية أنا في حدود فهمي كأطروحة أنها ماشية على مثل هذا الاتجاه، ما حد ما إجى، نفيين معصلهما ليس الإثبات بل النفي، كأنما النفي يؤكد نفي لا أنه ينفي النفي. ما منعك أن تسجد هو في الحقيقة، وليس أن لا تسجد، لأنه ما سجد، ما منعك أن لا تسجد يعني شنو؟ يعني هو سجد. هذا قل ما يخطر بذهن الحوزة العلمية. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب، هنا نقطة رافضة، لأنه بدأ بمناقشة أضداده. هذا الدليل على أن الأمر موضوع بجامع الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وهو ساذج ولطيف. أليس تقول الأمر إما وجوبي وإما استحبابي؟ يقول غلطان، لا صحيح. إذن فهو شنو يشمل الاستحباب؟ ولو كان على زعمك يا شيخنا الآخذ من أنه موضوع لخصوص الوجوب لما شمل الاستحباب، كان استعماله في الاستحباب مجازيا ولا ينقسم على وجه الحقيقة إلى الوجوب والاستحباب، وإنما فرد مجازي وهو الاستحباب، وفرد حقيقي وهو شنو؟ الوجوب. لكن انقسامه بحسب التبادر صحيح، وأنه كأنما كلاهما على وجه الحقيقة، إذن فهو موضوع للجامع، لا يصح ذلك التقسيم إلا بهذا المعنى، أنه موضوع للوجوب وللاستحباب معا، لا بوضعين بل بالوضع للجامع، وهذا هو المطلوب الآن. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب، جواب ذلك هذا هو برقياسي مختصر جدا، جوابه أن هذا التقسيم نعم موجود ويصح ووجداني، لكنه يدل على أنني على أن المتكلم أراد الأعم من الوجوب والاستحباب، استعمل الأمر فيما هو أعم، لا أنه شنو؟ لا أن الوضع للأعم، الاستعمال وحد والوضع وحد، وهذا الاستعمال في الأعم طبعا طبعا وإلا لم يصح. وأما قضية أن الوضع للأعم ليس بصحيح، إنما يكون قرين على إرادة المعنى الأعم، الإرادة الاستعمالية عند تلفظ المتكلم الذي قال الأمر ينقسم إلى الوجوب والاستحباب، أو إلى وجوبي واستحبابي في مقام تقسيمه. وصحة الاستعمال في معنى أعم، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى، فثبت أن هذا المتكلم استعمل في الأعم من الوجوب والاستحباب، حينئذ يحتاج إلى هذه المقدمة لكي يستنتج الآخرون نتيجته النهائية، وهو أن يقال بأنه الاستعمال لا يدل على أنه استعمال حقيقي. وإلا رأيت أسدا وتقصد زيد، يبدو أنه لا، إذا كان الاستعمال حقيقي إذن زيد موضوع حقيقي، إذن الأسد موضوع حقيقة لزيد، هذا غير معتمد، مع العلم أنني استعملته. فالاستعمال أعم من المجاز والحقيقة، لا يتعين أن يكون للحقيقة حتى تقول بأنه شنو صح، هذا استعماله في الأعم، أما أنه حقيقته في الأعم لا، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا يتعين على الوضع الحقيقي. وصحة الاستعمال في معنى الذي هو شنو في محل الكلام، استعمال لفظ الأمر في المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب عن لعله حقيقي لعله مجازي، ماذا تستطيع أن تقول؟ هنا ترى أعم من أكو، لا يغالق أنكم أعم بين الوجوب والاستحباب، والأعم بين الحقيقة والمجاز. والمفروض أن واحد شنو من هذه الناحية يفصلها كما يطلع اللحم من العظم، وإلا خير لك أن لا تأتي، وهي اتفاق على هذا الحساب. بمعنى أعم من كونه على نحو الحقيقة أو المجاز، جعله الشعب المجاز إنما قال الأمر ينقسم إلى الوجوب والاستحباب. قصد الأعم ولكنه قصد مجازيا، جيب لي دليل على أنه هذا القصد لم يكن مجازيا ولا دليل، وهذا يكفي براد الآخون، يعني أنه ردينا أنه يتعين أن الأمر موضوع بخصوص الحصة الوجوبية ولا يشمل الاستحباب إلا مجازا كما لا يخفى. نكمل في الأسبوع الآتي إذا بقي.